الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا القرآن له سحر عجيب في النفوس، ليس السحر الذي يتداوله الناس بعقولهم الساذجة، وليس السحر الذي فيه انحراف، وإنما هو سحر البيان الذي يأخذ الألباب. عندما أقرأ القرآن وأتأمل وأنا أفعل هذا، أنظر في كل آية وأسأل نفسي، هل لها مثيل في كلام العرب؟ هل لها مثيل في تأثيرها في النفوس؟ وأبحث عن آية ليس لها تأثير فلا أجد. حديثنا في هذا البرنامج عن سحر القرآن، وبالذات في جانبه اللغوي والبياني، سحر القرآن وانبهار العرب بهذا السحر العجيب، سحر القرآن. كل من يكتب ويؤلف له أسلوبه الخاص، هذه مسألة طبيعية رأيناها ويعرفها أي مؤلف. لما نقرأ للعرب الأقدمين والمحدثين، يعني لما أقرأ لكتاب لابن تيمية سأعرف أسلوب ابن تيمية، لما أقرأ لنجيب محفوظ مثلا سأعرف أسلوب نجيب محفوظ. أحيانا بعض الناس يعطوني كلام مكتوب، بعض الشباب مثلا يجيب لي كتاب يقول لي أنا كتبته، في أثناء الكتابة أقول له لحظة، هذا ما هو أسلوبك، هذا أسلوب مثلا سيد قطب. يقول لي إيه نعم، ما يصير تحطه في كلامك بدون ما تشير إلى أن هذا كلام سيد قطب. سبحان الله، لكل كاتب أسلوب، هذه مسألة طبيعية في البشر. حتى كتاب عظيم مثل نهج البلاغة، كتاب نهج البلاغة من المستوى الأدبي الراقي والمعاني العميقة، لينسب لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن المدققين يعرفون أنه الشريف الرضي كان له دور كبير في تجميع هذا الكتاب وفي إضافات للشريف الرضي في هذا الكتاب. وأي واحد، وأنا كتبت كتاب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما أقرأ نهج البلاغة وأنا أعرف أسلوب علي بن أبي طالب أستطيع أن أميز أن لحظة، هذا ما هو أسلوب علي، هذا أسلوب الشريف الرضي. هذه لا يعرفها عامة الناس ولا يستطيع عليها عامة الناس، ولست من المتخصصين، يعني أنا كثير مما أقوله هنا هو نقل عن الآخرين من المتخصصين في اللغة. فكل كاتب له أسلوبه. أنا أريد أي واحد يذهب ويقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت يقارنها بالقرآن الكريم، ستجد فرقا واضحا. أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الفصاحة، هو أفصح العرب، مع ذلك نجد أن أسلوبه على كل فصاحته لا يقارن بالقرآن الكريم. فهذه الكتابة وبالذات اللغة العربية حساسة جدا لهذه المسألة، وذلك لما مسيلمة مثلا، سأذكركم فيما بعد بعض آيات مسيلمة المضحكة، يعني لما مسيلمة حاول أن يقلد القرآن الكريم جاء بشيء مضحك، لا هو أسلوبه ولا أسلوب القرآن، جاء بشيء يعني كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءوا لوفد بني حنيفة يعني أصر عليهم أن يسمعوه من آيات مسيلمة، فلما ضحك قال ويحكم أين كان يذهب بعقولكم، إن هذا الكلام لا يخرج من إل، يعني ما يخرج من إله، هذا الكلام كلام فاضي، معانيه فاضية وأسلوبه غلط. لكل كاتب أسلوب، والعربية اللغة العربية بالذات ما تتحمل هذه المسألة، يعني لابد أن الإنسان يكتب صح. والعرب كانوا حساسين جدا جدا لما تأتي مسألة الفصاحة هذه، يعني كان الشعراء جالسين لبعض والأدباء والخطباء جالسين لبعض، أي واحد يقول بيت شعر تلقى فندوه فصفصوه بطريقة شيء غير معقول. وسأحدثكم عن بعض هذه المسائل، عن الخنساء لما تنتقد شعر بيتين لحسان بن ثابت فتطلع فيها 8 أخطاء. هكذا كانوا مع العرب يعرفون الفصاحة. واللغة العربية بالذات لغة سامية راقية جدا. أنا نظرت في اللغة العربية لما كنت أدرس في الغرب، وكنت أتعلم شيء من اللغة الإنجليزية بأصولها. أي لغة لها أصول، لها أساس. طبعا أصل اللغات هو الأسماء، يقول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، كل الأسماء تعلمها آدم عليه السلام. طبعا من الأسماء، لما حتى الطفل لما يتعلم ماذا يتعلم؟ يتعلم الأسماء، كتاب، قلم، قهرة، كذا، علم الأسماء. يقول سيدنا ابن عباس علم آدم، الله سبحانه وتعالى علم آدم أسماء الأشياء، هذا جبل، هذه نار، هذا كذا، علمه الأسماء. من الأسماء تأتي الأفعال، ثم تأتي مشتقات الأسماء والأفعال. اللغة العربية شيء مذهل. اللغة الإنجليزية لما جاءوا لأصول الكلمات فيها وجدوها 12,000 كلمة. يعني أعطيكم مثال بس عشان تكونوا معي، اللي يعرف اللغة الإنجليزية قليلا، نأخذ كلمة مثلا speak، speak يتكلم، speaking، speaker، هذه مشتقات من كلمة speak، كلام، متكلم، speakers، متكلمون، وهكذا، spoken بالماضي. إذن نشتق منها. هنا تأتي عظمة اللغة العربية. اللغة الإنجليزية لها 12,000 كلمة أساسية، اللغة العربية 40,000 أو أكثر كلمات الأصلية التي منها المشتقات. اللغة الإنجليزية تستطيع أن تشتق من الكلمة الواحدة حوالي 12 مشتق. اللغة العربية تصل عدد المشتقات فيها إلى 40 مشتق. فتخيلوا ماذا يحدث. ثم بعد ذلك تأتي التركيبات فوق ذلك. شيء مذهل هذه اللغة. من هم عظماء هذه اللغة؟ العرب الذين كانوا في الجزيرة هم عظماء هذه اللغة، والذين عاشوا في الجاهلية هم أساس هذه اللغة. يعني اليوم لما يفسر القرآن الكريم يفسر باستشهاد بأشعار الجاهلية وبكلام العرب في الجاهلية، حتى نقول أن هذه الكلمة تستعمل بهذا المعنى، إذن هو مرجع، لابد أن نرجع لهذا. فالقرآن الكريم لما يأتي لهؤلاء بكل عظمتهم وبكل قدرتهم اللغوية فيقول آية واحدة بس، جيبوا آية واحدة لتثبتوا كذب هذا النبي، ولا يستطيعوا أن يأتوا بآية واحدة. من هنا يأتي التحدي الأعظم، هذا هو الإعجاز الأعظم في القرآن الكريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في بداية الإسلام ما جاء بمعجزات أخرى، يعني ما شق لهم القمر وهذا، بعدين جاءت هذه البداية، كانت لما يأتي الوليد بن المغيرة ولا عتبة ولا كذا ويتحدى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرد فقط بتلاوة القرآن بس. فتشوف هذا الفصيح عتبة ولا الوليد تجده ينهار أمام ما يسمع. دعوني أحدثكم بعد قليل عن تأثير القرآن في سامعه.
يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاء. يهدي الأرواح الأتراك هذا القرآن نور وضاء.
القرآن الكريم لما كان يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم كان له قوة تأثير على سامعيه بشكل غير طبيعي. هذا من اللحظة الأولى من نزول القرآن ملك قلوب العرب، أفئدة العرب، سواء الذين شرح الله سبحانه وتعالى صدرهم للإسلام فاعتنقوا الإسلام تأثرا بهذا القرآن، أو من وضع الله سبحانه وتعالى على بصره وعلى سمعه غشاوة. القرآن كان هو العامل الحاسم في إسلام العرب ومن ثم إسلام العجم. قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأحدثكم عنها. سمع آيات فقط من سورة طه، لما تليت عليه زلزلت قلبه وهو كان ينوي أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. في لحظات من سماع القرآن أصبح من أعلام الإسلام ومنارات الهدى، وهو عينة من عينات الإيمان والبرهان واليقين على عظمة هذا القرآن. هناك مثل للكفر والجحود والنكران، هذا المثل الذي تأثر بالقرآن لكن مع ذلك ما أسلم، هناك من يمثله هذا الجانب المظلم، منهم العتبة بن ربيعة سأحدثكم عنه، لكن دعوني أحدثكم عن الوليد بن المغيرة الذي أعرض عن الحق بعد معرفة الحق، وبعدما جاءه القرآن بعظمته وعرف حقيقة أن هذا إعجاز، الوليد كفر رغم معرفته أن هذا القرآن حق. في القصة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن المشكلة التي بينه وبين قريش. يعني أنت عملت لنا مشكلة يا محمد، يعني كنا احنا متوحدين ففرقتنا. وعلى فكرة هذا من المعاني المهمة، الوحدة على باطل لا قيمة لها في الإسلام. يعني كان العرب متوحدين، جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فرقهم. قريش كانت متوحدة لكن كانت وحدة على باطل ليس لها قيمة. الوحدة العربية على باطل لا قيمة لها، الوحدة الوحيدة المقبولة هي الوحدة على الإسلام. فعلى كل حال، فجاء هذا الوليد يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت سحرتنا وأنت فرقت بيننا، حتى الواحد مع ابنه صار عنده مشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيء سوى أنه قرأ عليه القرآن، وقرأ القرآن فرق الوليد وتأثر وتغير وجهه ولم يرد ورجع إلى قريش، فقالوا قد تغير الوليد وأخبروا فورا أبا جهل عمرو بن هشام الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرعون هذه الأمة. شوفوا والله تأملت أنا في السيرة، يعني هذا أبو جهل جعل هدفه في الحياة معاندة الإسلام، إذا يسمع أن في واحد تأثر بالقرآن ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم يعمل قضية من أجل أنه يمنع من هذا التأثر. فلما وصل لأبي جهل خبر أن الوليد بن المغيرة، طبعا يا جماعة لما أقول لكم الوليد بن المغيرة بس عشان تعرفوا قيمة الوليد، الوليد هو أبو خالد. الوليد بن المغيرة كانت مكانته في العرب أن قريش قالت لو كان القرآن نزل على الوليد لآمنا، وهذا في القرآن الكريم، قال وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو نزل على الوليد كنا أسلمنا، لو نزل على عروة بن مسعود الثقفي سيد الطائف لأسلمنا، لكن ينزل على واحد عادي فينا لا ما نقبل. فهذا الوليد بن المغيرة أبو جهل خشى وخاف أن الوليد يتأثر بالقرآن ويسلم، إذا أسلم الوليد كارثة عليهم. فجاءه فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا فيعطوك هذا المال حتى لا تأتي لمحمد لتعرض لما قاله محمد. فقال الوليد استاء قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. فقال أبو جهل فقل في محمد قولا يبلغ قومك. يعني اذا انت ما تريد مال، احنا خايفين انك بس تريد محمد تتبعه عشان تصير سيد معه عشان تاخذ الاموال، اذا كما ما كان هذا همك فقل في محمد وقل في القرآن قولا حتى يعرفوا انك ما تغيرت. فقال وماذا اقول، ماذا اقول؟ اسمعوا كلمة الوليد، والله ما فيكم رجل اعلم بالشعر مني، لا برجزه ولا بقصيده ولا باشعاره واشعار الجن فيه، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله ان لقوله لحلاوة وان عليه لطلاوة، وانه لمثمر اعلاه مغدق اسفله، وانه لا يعلو ولا يعلى عليه، وانه لا يحطم ما تحته. أي وصف عجيب للقرآن، يعني لم يمدح القرآن مدحا كما مدحه الوليد. ولذلك يقولون الحق ما نطقت به الأعداء. فأبو جهل خاف أن هذا الكلام يصل للناس يسلموا، فقال والله لا أرضى عنك ولا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. فقال دعني أفكر. فأخذ يفكر ويفكر، فقال ما في شيء إلا السحر، إن هذا إلا سحر سحر يؤثر. هذا الآن الانتقالة من الإعجاب بالقرآن إلى تكفير صاحب القرآن بأنه ساحر، قولة شنيعة جدا للوليد بن المغيرة. ولذلك لما الوليد قالها وأصر عليها كان هجوم القرآن عليه كاسح، هجوم القرآن على الوليد بن المغيرة بسبب إنكاره للحق بعد أن عرفه. بعد قليل إن شاء الله.
يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاء. الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاء.
ما زلت أحدثكم عن قصة الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه القرآن فتأثر تأثر ومدح القرآن مدحا عظيما. فجاء أبو جهل وبدأ يستفزه، أنك تريد أن تتبع محمد؟ فقال لا. تريد مال؟ قال لا. قال إذن لابد أن تقول في القرآن قولا. واجتمعت قريش، طبعا هو في النهاية قال هو سحر يؤثر. كيف وصل إلى هذا؟ لما اجتمعت قريش عند الموسم قال الوليد إن وفود العرب قد اجتمعوا في الموسم وسيسمعون محمدا، فأجمعوا رأيا لا يكذب بعضكم بعضا. ما يصير واحد يقول شاعر والثاني يقول ساحر والثالث يقول كاهن، ما يصير. فقالوا نقول كاهن. فقال الوليد والله ما هو بكاهن، لا هو بزمزمته، الكهانة هذه لها حركاتها، يعني لا هو بزمزمته ولا سجعه ويعني ولا حركات الكهنة. فقالوا نقول مجنون. قال ما هو بمجنون، لا بخنقه ولا بوسوسته، المجنون له أيضا حركاته الخاصة. قالوا نقول شاعر. قال ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله، رجزه وهجزه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه. قالوا فنقول ساحر. شوفوا ماذا يقول الوليد اللي هو فيما بعد قال ساحر، ماذا يقول؟ قال والله ما هو بساحر ولا بنفثه ولا بعقد السحرة، اللي عندهم نفخ وعندهم عقد وعندهم، فاحتاروا. قالوا انت اعلم واحد فينا، ماذا نقول؟ قال والله، شوفوا كلمة الوليد، ما انتم بقائلين من هذا شيئا الا وانا اعرف انه لا يصدق. كل هذا كذا، ليس بكاهن، ليس بساحر، ليس بشاعر، ليس بمجنون. قالوا دبرنا، انت اعظم. شوفوا الان ليش القرآن هجم هذا الهجوم الكاسح على الوليد، لانه عرف الحق وانكره، وهو اعلم واحد فيهم بهذا الحق. ففكر. شوف القرآن يصف هذا وصف عجيب سأحدثكم عنه بعد قليل. جلس يفكر. كاهن؟ لا. شاعر؟ لا. مجنون؟ لا. ساحر؟ لا. بعدين ماذا نقول؟ وإذا ما اتفقنا واختلفنا سيؤمن العرب به. ففكر وقدر ونظر وتأمل، فرجع لهم وقال: أقرب القول إنه ساحر، قولوا عنه يقول كلاما هو سحر، يفرق بين المرء وابنه، والمرء وأخيه، والمرء وزوجته، والمرء وعشيرته. فأخذ سادة قريش هذا الكلام وانطلقوا نحو قبائل العرب المقبلة على الحج، هذا قبل في الجاهلية ما زالت يعني بداية الإسلام، وجلسوا على الطرق يحذرون الناس من هذا الساحر. فانظر وتأمل كيف وصف القرآن تأثير هذا القرآن في نفس الوليد وفي نفوس العرب، حتى ينتزع الرجل من أهله وعشيرته انتزاعا، خافوا قريش خافوا منه، بحيث لا يتمكن أحد من الهروب من تأثير القرآن ولا يلوي على شيء من ذلك. الله سبحانه وتعالى وصف الوليد، قال: ذرني ومن تركت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد؟ كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. شوف الوصف العجيب، القرآن يصف يعني يريدني أكرمه بعد ما فعل الذي فعل، معتز بماله بأولاده وكذا، كلا ليس له عزة، ليس له مكانة، سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل، كيف قدر؟ ثم قتل، كيف قدر؟ ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر. أدبر بعد ما عرف الحق، واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يقول الله عز وجل: سنصليه سقر. ثم جاءت الآيات والآيات في ذم الوليد بعدما عرف الحق، أنكر الحق، جاء ذمه في المدثر، وجاء ذمه في نون وفي غيرها من آيات كتاب الله رب العالمين. هذا التأثر الذي حدث للوليد حدث لغيره أيضا، حدث لعتبة ابن ربيعة، وحدث كذلك لعمر ابن الخطاب. أما عتبة فكفر ومات على الكفر، وأما الوليد وأما عمر فآمن. وقصص أخرى تحدثنا عن تأثر العرب بهذا الكتاب العظيم. مزيد في الحلقات القادمة إن شاء الله عن تأثير القرآن وسحر البيان الذي أسميته سحر القرآن في لقائنا القادم إن شاء الله. شكر الله لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يهدي الأرواح، يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح. يهدي الأرواح، يشفي الأتراح، هذا القرآن. جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا. هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا. علينا يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاء يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن